أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله ومن اتبع سنته وهداه أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقول وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 23 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد انتهينا في الدرس السابق من قصة نبي الله شعيب مع قومه مدين ومع أصحاب الأيكة الذين كانوا مجاورين لأهل مدين. وكنت يعني فكرت أن أبدأ في قصة الطويلة، قصة نبي الله ورسوله موسى، ولكن فضلت بعض قصص قبل أن نتعرض لقصة موسى. وهذه القصص التي سنذكرها في هذا الدرس اختلف المؤرخون على الزمان الذي وقعت فيه، اختلف المؤرخون وكتاب السير على تحديد الزمان الذي وقعت فيه هذه القصص، ولكن بعض المؤرخين يرجح أنها وقعت قبل موسى عليه السلام. والذي جعلني أميل إلى هذا الرأي أن طريقة التعذيب، طريقة إهلاك الله لهؤلاء الأقوام الذين كذبوا رسلهم تختلف تماما عن طريقة التعامل مع الأقوام الذين يكذبون الرسل بعد موسى عليه السلام. يعني قبل موسى لما كان أي قوم يكذبون رسولهم كان الله عز وجل يتولى إهلاكهم بالصيحة بالريح بالإغراق بأي وسيلة كانت، وينجي الله النبي أو الرسول الذي أرسل إلى هؤلاء القوم. لكن بدءا من قصة موسى كان النبي يتولى تأديب القوم الذين يكذبون هم الأنبياء بأسلوب الجهاد في سبيل الله، أو إذا حدث نوع من الإهلاك يكون إهلاك بمرض أو بكارثة غير مشابهة للأسلوب الذي أهلك به الأنبياء الأقوام، أهلك به الأقوام الذين كذبوا رسلهم قبل نبي الله موسى. ومن هنا في هذا الدرس سنتعرض أولا إلى قصة أصحاب الرسل. وأصحاب الرسل لم يذكر عنهم شيء إلا في القرآن مرتين، مجرد ذكر الاسم فقط، ضمن أقوام كذبوا رسلهم وأنبياءهم، وأخبرنا الله عز وجل أنه أهلكهم مثل ما أهلك الآخرين. فالله عز وجل يقول في سورة الفرقان: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. خلاص قصة موسى. وقوم نوح، طبعا قوم نوح بالتأكيد كانوا قبل مين؟ قبل موسى، لأن لا يهم القرآن موضوع التفسير الزمن، لأن أنا قلت لكم قبل ذلك إن دأب القرآن إنه لا يهتم بدوام الزمان ولا بدوام المكان ولا بدوام أسماء الشخصيات، لا الزمان ولا المكان ولا الاسم حتى نشعرنا ان هذه القصص قابلة للتكرار وقابلة للوقوع في اي زمان وفي اي مكان ومن اي شخص. خطواتنا اخواننا كلام تأكدنا عليه اكثر من مرة. لا الزمان ولا المكان لا اسم الشخصية يهتم به القرآن الا احيانا حتى يفهمنا ان هذه القصة قابلة للتكرار بطريقة اخرى ومن ناس اخرين وبزمان اخر وفي مكان اخر. فهذه سنة تسري في القرآن وكما يقول الغربيون التاريخ يعيدنا وكما يقول ربنا سبحانه وتعالى ولم تجد لسنة الله تبديلا ولم تجد لسنة الله تحويلا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقنا كذبوا الرسل كيف معنى لم يكذبوا إلا نوح لأن التكذيب لرسول واحد معناه التكذيب بجميع الرسل لابد أن نعرف هذا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناه وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا اللي هو أصل يوم مين هود وإلى عاد قومه تكلمنا عنه. وثمود اللي هو أصل يوم مين صالح. وعادا وثمود وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبذرنا تكبيرا. تبذرنا بمعنى أهلكنا وكثرنا. التكبير معناه إيه؟ التكثير بالسين التكثير والهلاك. وكلا تبذرنا تكبيرا يعني كل هؤلاء الأقوام الذين تبذروا إيه؟ الرسل. فمن ضمن هؤلاء مين بقى ذكروا أصحاب الرسل. في سورة قاف يقول الله كذبت قبلهم قوم قبلهم المقصود بقبل مين يعني أهل مكة قبل مشركي مكة. في سورة قاف كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أي فحق وعيد حق الإهلاك وحق الانتقام والبطش الشديد من الله عز وجل لهؤلاء الذين كذبوا الرسل والأنبياء. فاصحاب الرسل قال ابن عباس وهو ترجمان القرآن حضر الأمة قال إن أصحاب الرسل قرية كانوا يسكنون في قرية من قرى ثمود. واحنا قلنا قبل كده ان ثمود كانت شمال المدينة المنورة في الطريق بين المدينة المنورة وتبوك سائر المدينة المنورة الى تبوك الى الشام في منطقة الحج. فاصحاب الرسل قيل انهم قرية من قرى ثمود. ارسل الله اليه النبي لم يذكر القرآن اسم هذا النبي ولكن قال بعض المؤرخين ان كان اسمه حنظلة ابن صفوان والله اعلم. بعض المؤرخين قالوا ان كان اسمه حنظلة ابن صفوان ولكن القرآن لم يذكر اسم هذا الايه هذا النبي. وكلمة الرب اسم للبئر الذي التي كانت يعني يشربون منه. كلمة الرس اسم للايه للبئر. وتمر بذلك لان الله لما ارسل اليهم هذا النبي ودعاهم الى الله وظلوا يدعوهم قاموا فاذوه وعذبوه حتى انتهى الامر الى قتله ودفنه في البئر. قتلوه والقوه في البئر هذه بئر الايه الرس هذه بئر الرس هذه. فإذا سموا بأصحاب الإيه الرسل فعقبهم الله بأن أهلكهم وإيه ودمرهم مثل ما قال وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تدبرنا تدبيرا. طبعا أنا أعرف أن في قرية أو في مدينة من مدن منطقة التصوير تسمى مدينة الرسل في المملكة العربية السعودية. فما أدري طبعا المسافة المكانين يدون من طريق الحجر في طريق المدينة إلى تبوك وبين الرأس هذه ممكن تكون حوالي 200 كيلومتر أو 250 كيلومتر حاجة زي كده لأن مدينة الرأس في منطقة القصيم هذا الذي أعرفه. فهل الرابطة هذه هي الرابطة اللي كانت تاريخ القديم؟ الله أعلم. هذه أمور ما نعرفها وما نستطيع أن نقطع عليها. المهم أن نأخذ العظة والعبرة أن أصحاب الرابطة هؤلاء كذبوا نبيه وقتلوه وألقوه في البئر فانتقم الله منهم، وهذا الذي نعرفه. ننتقل إلى قصة الأسرة. أيضا لم يستطع المؤرخون أن يحددوا الزمان الذي وقعت فيه، فبعضهم قال إنها وقعت قبل موسى، هذه القصة وقعت قبل نبي الله، ودليلهم أن الله أهلكهم بالصيحة، وأن الصيحة لم تكن الطريقة السريعة أو المعهودة لإهلاك الأقوام المكذبين للرسل بعد نبي الله موسى. وطبعا بعض المؤرخين قالوا إنها في وقعة أيام عيسى، لكن رأي الأرجح كما قلنا أي رأي الأول أنها قبل نبي الله. بالنسبة للمسائل معظم المؤرخين على أن هذه القرية المقصود بها إنطاقية، وانطاقية الآن تابعة لإيه؟ لتركيا، تابعة لتركيا في شمال الشام، في أقصى شمال المستضعفين. الاستعمار الفرنسي كان أخذ أضواء الإسكندرون أو منطقة كبيرة من شمال الشام وأعطاها لإيه؟ لتركيا أيام الاحتلال للتركيا. المهم أن انطاقية الآن تقع ضمن الحدود التركية، فقيل إن هذه القرية المقصود بها إيه؟ انطاقية، والله أعلم. هذه القصة وقعت ذكرها الله في سورة ياسين، قال الله عز وجل واضرب لهم مثلا، واضرب لهم لمنير أهل مكة. كل هذا المقصود بها، المقصود بهذا الكلام مخاطبة أهل مكة، مخاطبة المكذبين وقساوة القلوب، حتى يحذروا غضب الله الذي يمكن أن يحل بهم كما حل بالأقوام السابقين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين. الله هنا لم يذكر أيضا أسمائهم في الأنبياء، طبعا كثير مؤرخين قالوا الشمعون والشمعون وكذا، الله أعلم بكم، ما ندري ما نعرف، مهم إن احنا نكفينا ما جاء في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. إذ أرسلنا إليهم اثنين أي رسولين فكذبوهما فعززنا بثالث، أي أرسلنا نبيا إيه؟ ثالثا. أرسل إليهم ماذا؟ معنى ذلك أن هؤلاء كانوا معاندين جدا، حتى أن نبيين لم يستطيعا مقاومتهما، فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. لا الاسطوانه كما في سوره الزاريات اتواصوا به، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، ما الذي يميزكم؟ انتم مثلنا بشر، كيف تكونوا رسل؟ وما انزل الرحمن من شيء، فربنا ارسلكم ولا انزل معكم شيء، ان انتم الا تكذبون، يعني انتم تكذبون على الله عز وجل، الله ما ارسلكم ولا شئنا. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، أكدوا الكلام أكثر وأكثر. طبعا هذه الرسل تأخذ أيام وشهور وربما سنوات، يعني ما محاضرة واحدة أو درس أو لقاء واحد أو كذا، إنها مدة طويلة حتى يعبر الله إليه. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ. وطبعا أكيد الله عز وجل أرسل معهم آية أو معجزة كما هو كما هي السنة مع جميع الأنبياء حتى تثبت أنه رسل من عند الله عز وجل. لكن هؤلاء ردوا عليهم ردا قاسيا أيضا وقالوا إنا تخيرنا بكم، نحن تشاءمنا بوجودكم معنا منذ أن جئتمونا، والشؤم والبلاء والكوارث تنزل علينا، فأنتم سبب الشؤم، كوارث في الأموال أو في الأولاد أو في الزروع أو في أي شيء من هذا. وهذا دور للتعذيب، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. هذا كلام القوم في هذه القرية للرسل الثلاثة. فرد الرسل وقالوا طائركم معكم، يعني الشؤم الواقع عندكم أنتم السبب فيه لسنا السبب. قالوا طائركم معكم، لئن ذكرتم، يعني احنا مجرد ما ذكرتم بالله عز وجل تتهموننا هذه الاتهامات الباطلة وتتمادون في التكذيب وفي الغي وفي الضلال، فأنتم قوم مشركون، أنتم تجاوزتم الحد في المعصية وفي التكذيب وفي إغضاب الله عز وجل. وظل الرسل يدعون هؤلاء القوم. حدث أن أحد الرجال من هذه القرية في أقصى المدينة، كان يسكن أقصى المدينة، سماه المؤرخون أو أطلقوا عليه أو قالوا عنه إن اسمه حبيب المنزل. هل المهم إن هذا الرجل آمن بالأنبياء، آمن بالرسل الثلاثة، ولم يقف بهذا، لم يكن سلبيا، وإنما ساعد هؤلاء الرسل ونادى قومه بشفقة ورفق وحب، دعاهم إلى الإيمان بهؤلاء الرسل، وسجل الله قصته لكي ينتفع بها الدعاة على مر التاريخ حتى يكونوا رحماء وحتى يكونوا رفيقين بأقوامهم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، معنى يسعى يعني يجد في السير، يعني الأمر لم يكن ببطء ولكن كان بسرعة وبنشاط وبجد واجتهاد. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، هؤلاء لم يطلبوا منكم أجرا في مقابل التبليغ. ثم أنهم قد هدوا إلى الحق، هدوا إلى الطريق المستقيم، فلماذا لا تتبعوهم؟ والكلام والحوار جرى بينه وبين قومه كثيرا. فقال ماذا تلومون عليه؟ تلوم عليه الشكر بالله عز وجل لما تفعلون؟ وهل هذه جريمة؟ هل هذه جريمة حتى تلومون عليها؟ وما هي لا أعبد الذي فطرني، الذي خلقني والذي سواني ووهب لي نعم وإليه ترجعون؟ كلنا سنموت وسنرجع إلى الله وسيحاسبنا. هل هذا أمر يستحق اللوم؟ أأتخذ من دونه آلهة؟ يعني هذا استفهام توبيخ وإنكار، يعني يعقل إن لم أتخذ من دون الله آلهة لا تضر ولا تنفع ولا تخلق ولا تسمع ولا تبصر؟ فقال هذا إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يسلم. إن الله عز وجل أراد بي الضر، هذه الآلهة المزعومة عندكم ما تستطيع أن تدفع عني الضر ولا تحميني ولا تفردني من عذاب الله عز وجل، ولا تستطيع أن تدفع لي عند الله عز وجل. إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوا لي. أنا إن فعلت مثل ما تقولون أكون في ضلال مبين. إني إذا يعني لو اتخذت هذه الآلهة وعبدتها مثلكم أكون في ضلال مبين. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعوني. وكلمة فاسمعوني تدل على مدى الفرقة وعلى مدى القوة الذي دعا بها قومه. إني آمنت بربكم فاسمعوني، هو حريص جدا على أن على أن كانت المدينة أن قتلوه، شقوه بالمنشار من الصلب، شقوه بالمنشار من الصلب قتلوه. الله عز وجل جزاء له وإكراما له بلغ عنه بعد موته، بلغ عنه بعد موته، بل يعني عبر هذه المدة الزمنية التي حدث فيها القتل وقتل هذا الرجل. قال بعد ما قال إني إذا لسنا المبين انتهى خلاص قتلوا. قال إني أمنت بربكم فاسمعوني قيل ادخلوا الجنة، لم يقل أنهم قاموا إليه وكذبوه وعذبوه ثم قتلوه ثم قال الله له ادخل الجنة. لا ما 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 أتى بهذا الكلام، إنما فورا بعد أن قال تسمعوني قيل ادخل الجنة، يعني معناه التركيز على فورية دخول الجنة جزاء نصرته إليهم لأنبياء الله ورسله، جزاء النصر للأنبياء وجزاء النصر للحق بمجرد أن خرج روحه على الفور انتقل إلى الإيه؟ إلى الجنة. هذا أمر رحمة لابد أن نقل به إن بينك وبين الجنة مجرد أن تقبض روحك، فبتروح على يقين من هذا. اوعى تقول له تفكر تقول ده مثل واحد بيروح القبر وبيقعد القيامه لسه قدامها يجي 300 مليون سنه ولا 300 تريليون سنه. لا، مجرد ان تخرج الروح لا حساب للزمان ولا حساب لهذه الامور. انت هنا تحسن اليوم بين 24 ساعه وطلوع الشمس وغروب الشمس وبتصلي ويناير ومحرم وكذا، كل الامور دي انت فرقتها مجرد ما تروح العالم الايه؟ العالم الاخر، بدل ما تروح البرزخ كل الامور دي تتناسب. وقد بلغ بدليل النبي عليه الصلاه والسلام يقول من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. اللي حافظ على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة يحافظ عليها ما فيش بينه وبين دخول الجنة إلا مجرد إنه إيه؟ إنه يموت. أو على واحد يقول في ناس ممكن يعني بالتأكيد إن العصاة والمستمرين للمعاصي لا أظن أنهم يحافظون على قراءة آية الكرسي دبر كل إيه؟ دبر كل صلاة، ويحافظ عليها إلا الصالحون اللي هم مواظبين على الإيه؟ على الصلاة. قيل دخول الجنة في نفس الصلاة سهلة، ليه رأية الكرسي كل صلاة؟ لكن هي سهلة كلاما، لكن عشان يحافظ عليها ويحافظ على الصلوات ويحافظ على التدبر فيها ويحافظ على العمل بمقتضاها فأمر يعني يسير على من يسره الله ايه تعالى عليه. قيل دخول الجنة مجرد أن يموت دخل ايه الجنة. طبعا في نعيم، احنا نحن أهل السنة والجماعة نؤمن بأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة في الحفر النار، فالبرزخ فيه نعيم وفيه عذاب، كما قال ربنا عن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأحذركم من الاستماع لهؤلاء المهرجين الغير مؤدبين الملحدين في أكثر أعمالهم وأقوالهم كما يتضح من هذا، الذين ينكرون عذاب القبر وينكرون نعيم الايه؟ نعيم القبر. نعيم القبر مثبت بالقرآن ومثبت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة الصحيحة. قيل دخول الجنة، شوف نصح كما قال نصح قومه حيا وميتا، نصح قومه حيا وميت وهو حي كان حريص على المؤمن حتى بعد ما تأتي ولاد الايه فمرحا في امنهم فمرحا مش حسنهم حقا لربهم في امنهم. لا، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. شوف الرفق وشوف الرحمة وشوف الشفقة وشوف حب الخير للآخرين. قيل دخول الجنة، قال يا ليت، من اللي بلغ عنه هذا الكلام؟ الله بلغ عنه هذا الكلام بعدما رحل إلى الذات إلى أول عتبة من أعتاب الدار الإيه؟ الدار الآخرة. قيل دخول الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال الله عز وجل وما أنزلنا على قومه من بعده، من بعد مين؟ من بعد هذا الرجل اللي هو الذي جاء من أقصى المدينة يسعى. قال وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، لا نزلنا جيوش ولا نزلنا دبابات ولا نزلنا طيارات ولا نزلنا أي حاجة من دي، هو مجرد بس صيحة واحدة حدث جدا. وقد بلغت مجرد ان جبريل يطيح فيهم بصوت ويقول موتوا ناس، مش ماتوا مجرد موتوا كده، لا ده يعني دمرت قريتهم تماما بسبب هذه الايه؟ الطيحة الصوت الرهيب هذا صوت جبريل مش مجرد صوت نجع ولا قنبلة ولا بتاع ولا كلام من ده، لا شيء خطير. قال هذا: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. ما هي إلا صيحة واحدة؟ قل هلكوا جميعا عن بكرة أبيه. وطبعا نجى الله الايه الانبياء والرسل، ولم ينص الا من ان هذا الرجل الذي جاء من اقصى المدينه كان يطلق عليه حديث النجار هذا، وقد ادخله الله الجنه جزاء نصحه لقومه. هذه قصه اصحاب القصر. ثم ناتي الى قصه اخرى ايضا قبل نبي الله، وهي قصه يونس عليه السلام. ويونس من المرسلين كما قال الله عز وجل: وان يونس لمن المرسلين. وجاء ذكره في القران 4 مرات، مرتين لمجرد ذكر الاسم فقط: انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده، واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داود زبورا. والمرة الأخرى قصة الأنعام: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالم. ومرة في سورة يونس، سورة سميت بدية سورة يونس عليه السلام، لم يذكر عنه وعن قومه إلا 2000 في السورة. فلولا كانت قرية آمنت ونفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا. ومرة في نوع من الإشهاد أو نوع من التفصيل في سورة الصفات عندما قال الله: وإن يونس لمن المرسلين. يونس ابن متى، ما نعرف عنه إلا هذا فقط: يونس ابن متى. وهو عند أهل الكتاب في التوراة يونان ابن أمتاج، طبعا قريب يونان قريب من إيه؟ وأمثال قريبة من إيه؟ قريبة من مكة. ونفس التفاصيل باختلاف مسيح جدا جدا جاءت فين؟ في التوراة. يونس هذا عليه السلام أرسله الله إلى قرية كبيرة أو إلى مدينة. إحنا قلنا من القرآن أحيانا يستخدم الاسم القرية يطلق القرية على الإيه؟ على المدينة. فمدينة عظيمة جدا اسمها نينوى أو نينوى في شمال العراق في مقابل الموصل، بينها وبين الموصل نهر دجلة، بينها وبين الموصل نهر دجلة في شمال العراق. واللي عرفنا هذا طبعا في الآثار وكلام لكثير مفسر، وأيضا ورد في السيرة النبوية. عارفين لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أهل الطائف فعذبوه وسلطوا عليه الغلمان والسفهاء فضربوا قدميه بالحجارة حتى أدموا قدميه صلى الله عليه وسلم. ولما جلس تحت الشجرة في بستان لعقبة وشيبة ابن ربيعة، فجاء إليه عبد من أهل هذه المدينة ذات الطائف، وجاء بقطع عنب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى القطر قال: بسم الله. لم يقال بسم الله. فهذا الرجل تعجب وقال له: يعني أنا ما عهدت أن أسمع هذه الكلمة من أهل هذه البلاد. من أنت؟ صلى الله عليه وسلم سأل مثل قال: اسم عباس منين؟ قالوا من نينوى. قالوا: من بلد أخي يونس نبي الله. قال: ومن أدراك ما يونس؟ من عرف يونس؟ قال: يونس أخي، هذا أخي، هو نبي وأنا نبي. من بجدة سيدنا النبي يونس: هذا نبي وأنا نبي. فآمن به عباس وانكب مقبل يديه ورجليه ورأسه صلى الله عليه وسلم. وكان هو الوحيد اللي آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من أهل الإيه؟ الطائف في هذه الرحلة قبيل رحلة الإسراء والإيه؟ والمعراج. الرحلة النبي عليه الصلاة والسلام جلس تحت البستان وقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني، إلى آخر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن يونس منين؟ قلنا أرسل إلى نينوى. جنوب شمال العراق ظل يبقى قومه مدة طويلة. ولما يعني تعب معهم أنذرهم بوقوع العذاب. الله عز وجل أمره أن يبلغهم ويخبرهم بأن موعد العذاب قد قرب وأنه يوشك أن يحل بهم هذا العذاب. وفعلا سيدنا يونس بلغ الرسالة عليه السلام وحذره وقال إن في خلال 3 أيام سينزل عليكم العذاب فاحذر. ثم تعجل بالخروج من قريته دون أن يأذن الله له. وكم متوقع أن مدام الله عز وجل قد أنذر قومه بالعذاب يبقى ظنيا يعني ظنيا لا مانع من أن تخرج حتى تنجو من هذا الايه حتى تنجو من هذا العذاب. هو اجتهد وتوقع هذا. لكن الله عز وجل يأذن له إذن إيه مباشر أو إذن صريح بالخروج من الإيه من القارة. فهو ظن أن الله لم يضيق عليه. فالورد من هذا الثلاث يونس يكتب باسم يونس ويكتب بلبيه لقب بالنون ولقب صاحب الحوت. وكلمة صاحب الحوت هي بالنون لأن ذو بمعنى صاحب حتى مقاعدة العرب يقول ترفع ذو ممكن تنصب ذا ممكن تهتجر ذي وقد ذلك والنون يعني الحوت يبقى صاحب الايه صاحب الحوت. فذكر في سورة الانبياء بهذا اللقب لم يذكر اسمه لم يذكر اسمه في سورة الانبياء لكن ذكر ايه لقبه وذنوني عطفا على مين على ايوب واسماعيل وادريس وذا الكفر يعني واذكر ذنون قلنا واذكر ذنون يعني ايه صاحب الايه الفوز اذ ذهب مغاضبا يعني خرج من القريه وهو غضبان بسبب ان قومه كذبوه واذوه واوشكوا ان يقتلوه فذهب مغاضبا فظن ان لم نقدر عليه. خلي بالك النقطه دي. سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه في مرة كان يجلس مع دعا ابن عباس ابن عباس حفظ الأم وقال له يا ابن عباس لقد ضربتني أمواج القرآن البارح. البارح كنت أقرأ القرآن فغرقت في أمواج القرآن فما عرفت الصلاة وما ظننت ان احدا يخلصني من هذا الغرق الا انت. اللي هو مين؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنه الام. قال وماذا تعلم المؤمنين؟ قال يونس نبي الله يظن ان لم يقدر الله عليه. كيف هذا؟ يعني هو بيسال. خلي بالك من هذا الكلام عشان انت لما تيجي تقرا ايه ما تاخدش قرار على طول انما تسال مين اهل الذكر تسالوا اهل الذكر انتظر لا تعلمون. التلميذ لما يجد مسألة صعبة في الرياضيات ما يتفاهم صاحب الكتاب انه اخطأ انما يتفاهم نفسه انه مش فاهم يتفاهم نفسه بعدم ايه الفهم ويروح يسأل المدرس او يسأل صاحب الكتاب او اللي عنده علم مش ياخد قرار. يعني يمكن واحد يعمل ورق بس يقرأ القرآن زي اهل الباطل اهل الكتاب اللي بيحاولوا هم يتلمسوا اي شيء في القرآن ويجب ان نتقام وتناقش مع بعضهم. وكما قال الله ولو ردوه الى الرسول ولا اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فسيدنا معاويه يقول ضربتني امواج القران البارحه انا غرقت في القران البارح للشيخ عند هذه النقطه. كيف نبي الله يونس يظن ان لم يقدر الله عليه؟ فقال ابن عباس يا امير المؤمنين هذا من القدر وليس من القدره. هذا من الايه القدر وليس من الايه القدرة. لان نقدرة ممكن تقول نقدرة من القدرة او نقدرة من التقدير عن التضييق. فالله عز وجل يقول في سورة الطلاق او سورة النساء الصغرى يقول ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. يعني ايه ومن قدر؟ يعني ومن ضيق عليه رزقه. ربنا يقول يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يبقى يعني يوسط ويقبل يعني ايه يضيق. يبقى فظن ألا نقدر عليه يعني ايه فظن ألا نضيق وألا نحرج وألا نؤاخذه بالخروج بدون ايه إذن. يعني سيدنا يوسف انتهى قال ان مدام ربنا سبحانه وتعالى اعطاني انذار لهؤلاء ان العذاب سينزل عليهم يبقى اذا بالتالي ان اخذ حتى لا يقع علي الايه العذاب. والله لم يأذن له اذنا ايه مباشر. وذلك ربنا حذر النبي عليه الصلاه والسلام في سوره القلم سوره نون قال النبي عليه الصلاه والسلام هنا ذكر يونس باللقب لما ذكره باسم الصريح قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان قصص الانبياء تؤخذ للعظه وللعبره. فاصبر لحكم ربك يقول النبي عليه الصلاه والسلام اوعى تخرج من مكه الا بايه. وجدت تعرفين لما نقعد نصر عليه الرسول في موضوع الهجره مجرد بايع بيعه العقبه الكبرى فاذن للصحابه انهم يهاجروا كل شويه ابو بكر يقول له ابا يهاجر يا رسول الله يقول له ابقى. الله لم يأذن لي لم يأذن لي لم يأذن لغاية ما صدر الإذن وراح له فقط الظاهرة ولقد أذن الله لي بالهجرة. لأن ربنا قايل له كده إيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. أوعى تعمل زي صاحب الحوت وتستعجل الإيه الخروج. إنما قال له فاصبر كما صبر أمين أولو العزم من الرسل شاف الاحقاف يقول له انت كنت بدك مين ابراهيم وموسى وعيسى ونوح. اوعى تعمل زي يونس. يونس تعجل الامر فظن ان لم نقدر عليه يعني ظن ان لم نضيق عليه وان نؤاخذه بهذا. فيونس عليه السلام خرج. اما قومه فاول يوم راوا ان الدنيا قد غيمت وان الشرر قد يعني بدأ يلوح في الأفق فقالوا إن هذا والله هو العذاب الذي أنذرنا به يوم. فتجمعوا كلهم وحتى كما جاء في بعض الروايات رؤساؤهم وحكامهم ومسؤولوهم كلهم تجمعوا وجاءوا إلى الله عز وجل وقالوا لم يكتب عنا هذا العذاب إلا أن نؤمن بالله عز وجل. وظنوا يشعرون الى الله ويدعون ويستغيثون حتى انهم فضلوا البهائم الصغار عن امهاتهم وفضلوا الاطفال عن امهاتهم حتى ينظر الله الى ضعفهم وذلهم ومسكنتهم وفقرهم فيرحمهم الله بهذا البكاء وبهذا الاضطراب. لم تعزم طفل ما يجي عن امه يفضله فهم أرادوا أن هم يستجروا أو أن هم يجعروا إلى الله ويتضرعوا إلى الله ويعلموا ذله ومسكنتهم بعد ذلك. إحنا عارفين لما صلاة الاستسقاء من ضمن آداب صلاة الاستسقاء خلوا بالكم الكلام لما نخرج من صلاة الاستسقاء مش نخرج بقى بالمرسيدس وبالإمجاد ونخرج بقى لابسين الرياش وعاملين كذا لا ده لابد من الذل. وكذلك يا لا الذل لما تطلب من الله الاستسقاء تطلب انت ذليل. وحتى ان من الاذان لما يخرج معه البهائم ويخرج معه الاطفال ويخرج معه النساء فنقول يا ربنا احنا حالنا لا يقطع عليك حالنا من الذل والفقر لا يقطع عليك. ولكن الاذان هو يحول الثوب يقلب الثوب لنفسه تاخد بالك من الكلام. فان بيقول ان حالنا يعني وصل الى يعني اقصى شيء من الحضيض واخد بالك. فهؤلاء فعلا جعروا الى الله عز وجل وظنوا يستغيثون ويتضرعون فكشف الله عنهم العذاب كشف الله عنهم العذاب. وذلك في سوره يونس الله عز وجل يقول فلولا كانت قضيه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس. فلولا يعني هل في قرن أمنت والإيمان نفعها وأنقذها من العذاب وأنقذها من الإهلاك ما حدث هذا إلى المين إلى القرون. قرون لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. شوف ربنا يسمي عذاب الايه فيه يعني الذل والعياذ بالله وفي ذل في مهان اكثر من ان ينزل عذاب الله عز وجل كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. متعناهم إلى حين يعني إلى مدة يعني سنوات حتى يرى الله عز وجل حتى يشاء الله عز وجل وحتى الله عز وجل يعني يعلق على هذه الآية في آية واحدة فقط سورة يونس مع أن السورة كلها تكفي بمثل يونس. يقول عز وجل يخاطبه النبي عليه الصلاة والسلام ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لو ربنا أراد إن يخضع الناس ويصرفهم على الإيمان ويخضعهم بالقوة ما كان أحد يستطيع أن يتمرد على الله. لكن الله عز وجل أراد للناس يختاروا أراد لهم الحرية والإرادة في الاختيار. فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان ينفق أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل ذلك على الذين لا يعقلون. ويسأل كان عدد هذه القرية كما قال الله عز وجل عدد السكان كان 100,000. وقال بعض المؤرخين اللي يسموا بمقارنة التاريخ بخطأ قالوا إن هؤلاء كانوا أيام الآشوريين أيام دولة الآشوريين في شمال العراق أيام دولة الآشوريين قد استمرت مئات السنين في شمال العراق. كان عدد السكان أكثر من 100,000 لأن الله قال وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وأو هنا ليست في الشك وإنما أو هنا للعقل يعني وأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون. طبعا 100,000 يولد ولا يولدوش يولدوا بطرق يكثروا يخرجوا من محددين الناس زيهم. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون يعني يزيدوا أقل من 100,000 فآمنوا فمسحناهم إلى حين. أما يونس عليه السلام فبعد أن خرج من القرية وذهب إلى شاطئ البحر المقصود بالبحر ده هنا اللي هو إيه نهر إيه. وكان نهر إيه في هذا الوقت نهر عظيم يعني كثير الماء طبعا تعرفين الساد الماء في الأرض ساد الماء في الأرض تيجي تركيا تعمل سدود كثيرة جدا يعني يمكن ليست محتاجة إليها وليست أرضها محتاجة إليها لكن نكاية في العرب نكاية في سوريا ونكاية في العراق عشان يريدوا حكمها يعني يتعاقدوا مع اليهود ويتحالفوا معهم ويعملوا اتفاقيات عسكرية وغير عسكرية وكذا. فبيحدث نوع من الإفساد من ماء دجلة وماء الفرات في ايه ينقص وتيجي تهاب. المهم كان في هذه المدة كان نهر دجلة نهر عظيم ونهر واسع وكان فيه أسماك عظيمة. لأن احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لأن يجي واحد يقول ازاي بيقول استقام الحوت والحوت مش موجود ده في البحر المالح ودينينا على نهر دجلة ونهر دجلة يعتبر من أنهر الأنمية العذبة. نقول له أوائق الحوت في القرآن وفي اللغة العربية يطلق على أي سمكة عظيمة أي سمكة كبيرة يطلق على ايه؟ حتى لو كانت قرش يطلق على حوت حتى لو كان اسمه نفس التقليد اسمه الهامور ده كبير ما دام السمكة كبيرة تبقى اسمها ايه؟ اسمها حوت. مش لازم الحوت الوزن 150 سم الضخم ده لا انما اي سمكة عظيمة كبيرة احنا عندنا في مصر بحيرة ناصر من كثر العلف اللي موجود في بحيرة ناصر من الطمي بتاع السد اللي محمود خلفه تجد في الاسماك البوق هناك السمكة مثل وزنها 150 كيلو 150 كيلو السمكة البوقية العادية لسه توصل 150 كيلو او 100 كيلو. فالمهم ان في اسماك تبقى رقمها فربنا اطلق على ايه؟ فخرج سيدنا يونس فولد سفينة على البحر فايه؟ فركبها. نكتفي بهذا ان شاء الله ونكمل في الدرس القادم. نسال الله عظيم رب العرش العظيم ان يجعلنا من المستعذرين المعتذرين المتبعين وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم.